السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. أطلقت قوات أمريكية وعراقية مشتركة حملة عسكرية جديدة من المؤمل أن تضع نهاية للعنف في محافظة نينوى. المتحدث باسم القيادة العسكرية بالمحافظة العميد سعيد أحمد عبد الله قال إن قوات محلية بدأت بتفتيش المنازل وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق ابتداء من يوم الجمعة في إطار العملية الجديدة للإطاحة بمتشددي تنظيم القاعدة، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 84 مشتبها به حتى الآن. من جهتها قالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي في شمال العراق الميجر رامونا بيلارد إن عملية الأمل الجديد ستمكن الحكومات المحلية من بدء مشروعات تركز على استعادة خدمات ضرورية لسكان الموصل. قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح خلال أعمال عنف وقعت في مناطق مختلفة من العراق خلال الساعات 24 الماضية. في حي المنصور ببغداد أصيب 4 مدنيين بجروح في انفجارين متتاليين لعبوتين ناسفتين مساء أمس. وفي تكريت قال مصدر في الشرطة أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سيارة مسؤول مركز الحزب الإسلامي العراقي في تكريت جمال الجيلاني أسفرت عن إصابة السائق بجروح. في الكوت قتل ضابط برتبة ملازم في مواجهات مسلحة وقعت أمس بين قوة الردع السريع في المحافظة ومجموعة مسلحة في منطقة الدينية شمال شرق الكوت المتاخمة لحدود محافظة ديالى. قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جون كيري أن سوريا أبدت استعدادها للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة فلسطينية يمكنها استئناف محادثات السلام مع إسرائيل. وقال كيري للصحفيين في عقب اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا أمامها فرصة للاستفادة من الإدارة الجديدة في واشنطن، وعرب عن اعتقاده العميق للغاية بأن هذه لحظة مهمة للتغيير، لحظة تحول محتمل ليس فقط في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا ولكن في العلاقات بالمنطقة. من جهته شدد الأسد عن رغبة سوريا في إقامة حوار مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد سنوات من التوتر مع الولايات المتحدة أثناء رئاسة جورج بوش. أرجى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي إعلان التعديل الوزاري الذي كان مقررا اليوم الأحد. مصدر مقرب من الحكومة الأردنية قال أن الإرجاء جاء بسبب أمور لا تزال عالقة في التشكيلة الجديدة، ولم يحدد المصدر ما هي الأمور التي لا تزال عالقة، لكن مصدرا حكوميا أكد لوكالة فرانس بريس الأنباء أن رئيس الوزراء يرغب في تبديل وزير الخارجية صلاح الدين البشير، مشيرا إلى أن وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة مرشح لهذا المنصب. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي هود أولمرت جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات الائتلافية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. أولمرت أشار في جلسة مجلس الوزراء إلى أن الحكومة الحالية برئاسته ستواصل إدارة شؤون البلاد بكامل المسؤولية إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ومن المقرر أن يلتقي زعيم الليكود بنيامين نتنياهو برئيسة كادمة سيبي ليفني للبحث في إمكانية الانضمام إلى حكومة برئاسته. يذكر أن الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز كلف نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة بعد فوز معسكر اليمين المتطرف في عدد أكبر من مقاعد الكنيست. قال شهود عيان إن انفجارا مدويا وقع بالقرب من مجمع لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الصومالية مقديشو بعد هجوم شنه متمردون على قوات بوروندي يوم الجمعة. متحدث باسم قوة الاتحاد الأفريقي التي تضم 3500 جندي من بوروندي وأوغندا أكد وقوع الهجوم، لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل. يشار إلى أن الصومال يعاني من الصراع خلال 18 شهرا المنصرمة، حيث قتل أكثر من 16,000 مدني منذ بداية عام 2007 وشرد قرابة مليون. قتل 73 من عمال المناجم في انفجار بمنجم للفحم في إقليم شانشي الصيني. وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا قالت أن 65 عاملا لا يزالون محاصرين، مضيفة أن بعض العمال استخدموا هواتف محمولة للاتصال بأقاربهم. وقالت الوكالة أن 436 عاملا كانوا يعملون تحت الأرض عندما وقع الحادث في منجم تونلان لفحم الكوك بمدينة جوجياو، وأشارت إلى أن 113 عاملا تم نقلهم إلى المستشفى. قال مسؤولون باكستانيون أن مقاتلي حركة طالبان خطفوا اليوم أكبر مسؤول حكومي بوادي سوات بجنوب غرب باكستان إلى جانب 6 من حراسه. وقال مفوض مقاطعة مالانكاند سيد محمد جواد التي تشمل سوات إن خوشال خان كان يستقل سيارته في طريقه إلى منغورا بسوات عندما خطف. من جهته أعلن متحدث باسم طالبان في سوات مسؤولية الحركة عن خطف المسؤول الإداري، فيما أعطى رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني تعليماته للسلطات بضمان الإفراج عن المسؤول وحراسه بشكل سريع وآمن. وأخيرا قالت الشرطة الهندية وشهود عيان أن احتجاجات اندلعت في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير بعد مقتل 2 من الشبان المسلمين أمس في حادث إطلاق نار ينحى باللائمة فيه على الجيش. وأمرت السلطات بإجراء تحقيق في الحادث بعد مزاعم عن إطلاق جنود النيران على مركبة ما أثار موجة جديدة من العنف والغضب ضد القوات الهندية في كشمير. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريا الحسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. أعزائي، لنا لقاء اليوم مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر الوقت المخصص لبرنامج كولاج، يتناولون فيه موضوع مشاكل العمل في الدول الأوروبية. كما سنتابع ضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيقدم فيها الزميل ناظم ياسين مقابلة مع رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين محمود محمد جواد علوش عن الخدمات المصرفية التي بحثت سبل تطويرها أخيرا خلال المؤتمر الأول للمصارف العراقية الأمريكية. ونواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. فهناك تغطية لجلسة الأحد لمجلس النواب، وتقرير بشأن سعي وزارة الدفاع لتدعيم القوة العسكرية العراقية وتجهيزها بالمعدات والطائرات الحربية الحديثة. كما نطلع على المشاكل المالية التي تواجه الأندية الرياضية الجماهيرية، ونزور الناصرية لنتعرف على برامج اتفاقية ثقافية بين العراق وإيطاليا لحماية وصيانة المواقع الأثرية في محافظة ذي قار. كما نطلع أعزائي على التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية الأردنية بشأن التسهيلات الجديدة للعراقيين المتواجدين في الأردن، خاصة المستثمرين ورجال الأعمال. نلتقي اليوم أعزائي بالزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الفنانة روناك شوقي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. ستلتقون اليوم أيضا مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه الدكتور سليمان جبران في الجزء الثاني من حديث يتعلق بالشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري، وذلك عبر حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. عمليات شحن المعدات العسكرية الأمريكية خارج العراق تتواصل في إطار خطط الانسحاب. فيما تحدث ضباط أمريكيون متخصصون بالجوانب اللوجستية عن عمليات شحن المعدات القتالية خارج العراق، أدلى دبلوماسي بريطاني بتصريحات عن اقتراحات قدمتها طهران ونفاها ناطق رسمي إيراني لوقف الهجمات على القوات متعددة الجنسيات في البلاد مقابل وقف الاعتراضات الغربية على برنامجها النووي. مسؤولون في مشاة البحرية والجيش الأمريكيين صرحوا بأن البنتاغون بدأ في إطار خطط الانسحاب من العراق بتسيير قوافل المركبات المدرعة والأسلحة والمعدات الأخرى إلى الأردن والكويت المجاورتين في طريق العودة إلى الولايات المتحدة. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلا عن هؤلاء المسؤولين بأن هذه القوافل تشكل الخطوات الأولى في مواجهة التعقيدات اللوجستية المتعلقة بنقل الترسانة الهائلة التي تكدست في العراق خلال السنوات الست المنصرمة، كما أنها جزء من تقييم شامل أمرت بإجرائه القيادة الأمريكية الوسطى لكي تتمكن من اتخاذ قرارات في شأن أي من المواد التي بوسع الجيش أن يشحنها أو يهديها أو يبيعها أو يتخلى عنها حال المباشرة بعملية انسحاب واسعة النطاق. وفي هذا الصدد قال نائب مساعد رئيس الأركان للشؤون اللوجستية في القيادة الوسطى لمشاة البحرية تيري مورز السبت إنه بالنظر إلى التقليص المحتمل في عديد القوات الأمريكية فقد بوشر بإجراءات إخراج المواد العسكرية من العراق، وأضاف أن العملية بدأت ببطء ولكنها تسارعت في الشهور الأخيرة بحسب تعبيره. يذكر أن الولايات المتحدة نقلت معظم المعدات العسكرية عند بدء حرب العراق عن طريق الكويت، لكن تقريرا حكوميا أمريكيا أوصى بدراسة طرق متعددة أخرى للشحن عبر تركيا والأردن. فيما صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايك مولن بأن البنتاغون بدأ بالفعل النظر في استخدام الطرق عبر هاتين الدولتين المتحالفتين. وأوضح مورز في مقابلة هاتفية من البحرين حيث مقر الأسطول الخامس الأمريكي، أوضح أن مشاة البحرية الأمريكية أجرت 17 عملية شحن نقلت خلالها 20,000 من المركبات والأسلحة من العراق عبر ميناء العقبة الأردني بحسب ما نقلت عنه أسوشيتد بريس. نبقى في محور القوات متعددة الجنسيات على خلفية التصريحات التي أدلى بها السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون ساورز، وكشف فيها السبت أن إيران اقترحت خلال محادثات سرية وقف الهجمات على جنود بلاده المنتشرين في العراق مقابل تخلي الغرب عن معارضته برنامجها النووي. وقد وردت هذه التصريحات في سياق شريط وثائقي أعدته هيئة الإذاعة البريطانية، وقال فيه إن عرض طهران الذي لم يحدد تاريخه نقل إلى لندن وباريس وبرلين عبر أشخاص إيرانيين، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي نفى ضلوع بلاده في الهجمات على القوات الدولية سواء في العراق أو أفغانستان. وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن قشقاوي صرح بأن الجمهورية الإسلامية شاركت بشكل فاعل في الندوات والمؤتمرات الدولية بشأن أفغانستان والعراق، وقد أكدت دوما على عودة السلام والاستقرار إلى هذين البلدين، مضيفا أن إيران كان لها في هذا المجال محادثات وتعاون منتظم مع القوات الدولية بحسب تعبيره. وأضاف أن كبار المسؤولين الإيرانيين صرحوا مرارا بأن إيران ليس لها أي تدخل في الهجمات المحلية على القوات الأمريكية والبريطانية، مشيرا إلى عدم وجود أي قراء وشواهد على ما وصفها بالمزاعم الواهية لمندوب بريطانيا في الأمم المتحدة. ولتحليل مغزى كل هذه التصريحات الجديدة، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي تحدث أولا عن الجوانب اللوجستية المتعلقة بالانسحاب العسكري متعدد الجنسيات من العراق.
أولا من الناحية الاستراتيجية، نحن نعرف أن كل الحروب لتنجح أو لتحقيق أهدافها يجب أن تحافظ على العنصر الآمن لخطوط الإمداد. وعندما دخلت القوات الأمريكية إلى العراق ويعني تم تحرير العراق ووضع الإطار الديمقراطي فيه اليوم، يعني ما تقوم به القوات الأمريكية اليوم وقوات التحالف من إعادة تموضع، أولا من الناحية الاستراتيجية تموضع داخل العراق، ثانيا حماية طرق الإمداد للانسحاب بشكل هادئ دون تعريض القوات التي يعني تعيد انتشارها داخل العراق أو تعيد انتشارها في الدول المجاورة للعراق على أمل نقلها إلى أماكن أخرى في العالم. فهي بحاجة إلى أن تؤمن الانسحاب الهادئ دون تعريض القوات لأي عملية ممكن أن تقوم بها مجموعات ربما خارج إطار التفاهمات التي يجري التفاهم عليها مع دول الجوار أو مع الدول الإقليمية للعراق.
دكتور عماد رزق، فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني موضوع تعريض قوات التحالف إلى هجمات من قبل المجموعات التي أشرت إلى أنها قد تنتمي إلى دول الجوار، اطلعنا على تقارير أمس واليوم مفادها أن الإيرانيين يعني عرضوا على بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقتراحا بوقف الهجمات على قوات التحالف في العراق، إذ يعني مقابل وقف الاعتراضات الغربية على البرنامج النووي، يعني وهذا الكلام قاله يعني دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى، هو مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة. ما هي مصداقية مثل هذه يعني التقارير؟
أولا لقراءة هذا التقرير أو تقارير أخرى يمكن أن يدلوا بها دبلوماسيين، أعتقد ما يجري اليوم هو عملية تزاحم وعملية إعادة رسم للقوى الدولية داخل العراق وداخل يعني جوار العراق. فما يعني من هذه النظرة ومن هذه الناحية إذا ما قرأنا هذا التصريح، أولا هناك الجانب المتعلق بالإيرانيين، إذا صحت هذه التصاريح فهذا يؤشر إلى أن إيران كانت معنية بالهجمات التي كانت تنفذ على قوات التحالف وعلى القوات الأمريكية، وهي تتحمل مسؤولية تجاه المدنيين وتجاه يعني قوات التحالف، وهذا إعلان مباشر أنها كانت معنية. وإذا كان هذا التصريح يعني هو للتشكيك أو لإعادة الضغط من ناحية المفاوضات المتعلقة بالجانب النووي للبرنامج الإيراني، فهذا يؤشر إلى أن هناك تزاحم بين ألمانيا من جهة وبين بريطانيا من جهة ثانية على النفوذ في العراق وعلى النفوذ في إيران في المرحلة المقبلة إذا ما جرى الوصول إلى حلول حول البرنامج النووي. يعني اليوم الولايات المتحدة تفاوض الجانب الإيراني لتهدئة الخواطر ولتهدئة الساحة العراقية ولعدم تعريض منطقة الخليج لأزمة وللعالم لأزمة عالمية إذا ما جرى التعنت واستمر التعنت الإيراني.
دكتور عماد رزق، أنت تتحدث عن يعني مسارين، تقول أن يعني مسار بريطاني وآخر ألماني، وربما يعني هناك مسار فرنسي، إذا مثلا تذكرنا الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون أوروبيون إلى بغداد، وهل هي متعلقة في يعني بمحادثات قد تجرى سرا فيما يتعلق ببدء الحوار مع طهران؟
يعني طبعا القنوات التي جرى الإعداد لها منذ عدة سنوات والاتصالات التي كانت تفتح عبر اللجنة الثلاثية التي كانت تفاوض طهران على ملفها النووي، والتي كانت تقول أنها تجهز لمرحلة دخول الجانب الأمريكي بشكل مباشر في المفاوضات. كل هذه العناصر اليوم أصبحت الدول الأوروبية عامة والدول الكبرى بشكل أوسع تتكلم عن إعادة تقاسم للنفوذ أو إعادة تقاسم للمصالح الاقتصادية. وربما هذه الدول تشعر أن في ظل الأزمة المالية التي تعيشها كل الدول يعني الدخول في مغامرة عسكرية مع إيران هو مغامرة كونية وهي تعرض الأمن والسلام في العالم. فلذلك هذه الدول الكبرى تسعى اليوم إلى إعادة نفوذها وإعادة يعني الحصول على مكاسب اقتصادية وتجارية من الجانب الإيراني من جهة ومن الجانب العراقي ومن جانب دول الخليج ودول الجوار. فلذلك هذا التنافس على فتح القنوات مع إيران يمكن أن يكون إيجابي للساحة العراقية وللاقتصاد العراقي من جهة، ومن جهة أخرى لنفوذ أكبر للجانب الإيراني يمكن أن يكون على حساب إعادة الدور العراقي كما كان منذ عشرات السنين في السابق في الخليج.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الاقتصادية، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مناقشات برلمانية قبل تصويت النواب على مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2009 والذي تأخر إقراره عدة شهور. تفصيلات أخرى في سياق المقابلة التالية التي أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد مع رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي.
باشر مجلس النواب العراقي بالقراءة الثانية للموازنة العامة للدولة لعام 2009 بعد أن تأخرت شهورا نتيجة للتغييرات العديدة التي أجرتها الحكومة في ضوء انخفاض أسعار النفط العالمية، كما ساهمت أزمة رئيس مجلس النواب في تأخير مناقشتها بسبب الخلافات التي نجمت عن اختيار الرئيس. ويطالب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس حيدر العبادي ضرورة الإسراع بمناقشة الموازنة والانتهاء منها، لكنه في الوقت نفسه طالب وزارة المالية بإطلاع المجلس على الحسابات الختامية للوزارات.
من الخطأ تأخير الموازنة، لأن لا نستطيع أن نعاقب وزارة المالية بتأخير الموازنة. تأخير الموازنة معاقبة للناس، وبالتالي إذا هناك خلل في الحسابات الختامية لا يجوز تأخير الموازنة على هذا الخلل، ولو هي تأشر، لأن علينا أن نعرف شنو صار السنين الماضية حتى نقرر فقرات الموازنة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالموازنة، ليش نعين حسابات ختامية؟ لأن نشوف وزارة المالية كيف تعطي العجز، كم لديها من الأموال الفائضة خلال السنة الماضية. يجب أن تعرض إلى مجلس النواب هذه الأرقام حتى مجلس النواب يستطيع أن يقرر هل أن العجز نستطيع أن نذهب فوق هذا العجز، هذا العجز خطير نستطيع أن نتعايش مع هذا العجز على ضوء الاحتياطات اللي عندنا أو المبالغ الاحتياطية اللي عندنا. هذه كلها مواضيع معقدة يجب أن تعرض بأرقام حقيقية حتى لا تكون هناك افتراضات غير واقعية.
وطالبت عدد من الكتل البرلمانية ضرورة توزيع الأموال بنسب عادلة على المحافظات، وقد أيد العبادي هذا المطلب بشرط أن لا يؤثر ذلك في الخطط الاستراتيجية للوزارات لضمان قوة الحكومة المركزية.
توزيع فقرات الموازنة على المحافظات نحن مع هذا المنهج، ولكن بشرط أن لا تضيع مصالح الناس. تعرفون هناك وزارات اتحادية وهناك مشاريع اتحادية، والمشاريع مثل سكة الحديد والطرق العامة الخارجية هذه أعم من المحافظات لأنها تتعلق بوضع البلد كله. هناك الميناء هذا أعم من المحافظات. الآن طرحت مشكلة أيضا جديدة وهي الزيارات الدينية، هل هي تتعلق بالمحافظات؟ يعني مثلا في زيارة الأربعين أو زيارات كربلاء يذهبوا لها ناس من كل المحافظات. رحنا زرنا كربلاء وشفنا الاستعدادات، قالوا إذا تحملون كربلاء كل هذه الموازنة لا تستطيع، يحتاج إلى طرق جديدة إلى تسهيلات جديدة، ميزانية المحافظة لا تتحمل، يجب أن تكون ميزانية اتحادية. وبالتالي يجب أن تبحث كم تخصص من الميزانية للمحافظات وكم تخصص من الميزانية للحكومة الاتحادية. نحن لا نريد حكومة ضعيفة، يجب أن تكون الحكومة المركزية حكومة قوية وتتعاون مع المحافظة، ولدي أيضا محافظات قوية، فتخصص جزء من البوابات للمحافظات حتى تؤدي أعمالها، جزء مع الحكومة الاتحادية حتى يكون العراق دولة موحدة قوية وهناك تكامل اقتصادي. تعرفون أن أوروبا أزالت الحدود فيما بينها وهي عدة دول، فإحنا لا يجوز هنا في العراق نحن دولة واحدة نقسم أنفسنا إلى محافظات كأن بيننا حدود، لا توجد بيننا حدود. نعم نريد أن نطور المحافظات وتخصيص أموالها، بس يجب أن تكون الدولة الاتحادية دولة قوية.
والأكراد هل نسبتهم بقيت 17%؟
هناك يبدو اتفاق في مجلس الوزراء على إبقاء نسبة 17% بانتظار الإحصاء السكاني، فإذا كان الإحصاء السكاني يعطي نسبة أقل للأكراد من السكان ستخصم منه لهم هذه المبالغ التي خصصت إليهم.
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي أكد بأن لجنته قدمت مقترحات بشأن الموازنة تتلخص بتحفيز الاقتصاد العراقي.
عندنا اقتراحات لتحفيز الاقتصاد أيضا قدمناها، فنحن في اللجنة نريد نخصص أموال للتحفيز الاقتصادي، منها إنشاء مجمعات صناعية ومجمعات تجارية، أن الدولة تنشئ فيها بنى تحتية من أجل تشجيع الاستثمار ومجيء، لأن بعض يريد يستثمر بالعراق لا يعلم أين يذهب، هناك أراضي تخصص، بنى تحتية تهيئ حتى يريد يستثمر يأتي إلى هذا المكان. هناك أيضا اقتراحات لتحفيز، من حق مجلس النواب أن يضيف إلى الميزانية فقرات، يحذف من الميزانية فقرات حسب الدستور، وبالتالي المجلس النواب يمارس دوره.
إذاعة العراق الحر بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، ومن أجواءنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي. هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي